إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آخر مباحث أحكام الجنائز ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يحرم عند القبور. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عند القبور ما يأتي الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق ابن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، أخرجه أبو داود. وأما قول عبد الرزاق فهو في مصنفه، وذكره أي ذكر الحديث البيهقي وأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. لا عقر في الإسلام، أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، وهذا كلام عبد الرزاق، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد مماته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وذكر: وكره أبو عبد الله أكل لحمه، يعني إذا ذبح عند القبر فقد كره أن يؤكل من لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فيكره الأكل منه أيضا. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، يعني الحديث الذي مر: لا عقر في الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، يعني كان يذبح لله تبارك وتعالى لا لصاحب القبر، ولكن يذبح لله عند القبر، فهذا ما يتعلق به من الأحكام. وأما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى فهو شرك صريح، في قوله هذا نقض للإرجاء البدعي، وفيه رد على من يقول: إن العمل بذاته لا يكون كفرا ولكنه يكون دالا على الكفر، بل كما ترى الذبح شرك أكبر إذا كان لصاحب القبر ولم يكن لله تبارك وتعالى عند القبر. وأما إذا كان الذبح لله تبارك وتعالى عند القبر فهذا يتعلق به الأحكام التي مر ذكرها. وأكله حينئذ إذا ذبح لصاحب القبر أكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به، وقد ذكر هذا الهيثمي في الزواجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وفي رواية: ملعون من ذبح لغير الله، أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس، وأخرجه مسلم عن علي بنحوه: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، ويفعله كثير من الجهلة، يذبحون لغير الله تبارك وتعالى عند قبور من يذبحون له، ويسمون الذبيحة باسمه، فهذه ذبيحة فلان وهذه كالسائبة قديما، فإنهم يسيبونها لا تعمل ولا يكلفونها شيئا من عمل ولا مشقة، ثم يذبحونها لغير الله تبارك وتعالى عند القبر، وهذا شرك أكبر، فهذا مما يحرم فعله عند القبور. ومما يحرم فعله عند القبور رفعها، أي رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، ويحرم أيضا طليها بالكلس ونحوه. والكلس الجير، وهو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخينا شديدا وبعد خروج بعض مكوناته، فطليها بالكلس ونحوه مما يحرم. ويحرم الكتابة عليها، ويحرم البناء على القبور، ويحرم القعود عليها. فذكر الشيخ رحمه الله هذه المحرمات مما يتعلق بالقبور، ثم شرع في إيراد الأدلة التي تدل على ما ذهب إليه. قال: وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. وفي رواية لمسلم: نهى صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور، والتقصيص هو التجصيص، فهو بمعنى واحد كما ترى وبوزن واحد. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم والبيهقي وأحمد. الزيادة الثانية: أو يزاد عليه. في الحديث الذي ذكر هذه الزيادة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي لأبي داود والنسائي وكذلك للبيهقي وحده. والثانية: أو يكتب عليه، هي عند الترمذي والحاكم ولأبي داود والنسائي، أعلها المنذري أو يكتب عليه بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر. قال الشيخ: لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا سند على شرط مسلم. إذن فهي ثابتة لا مطعن فيها أو يكتب عليه. قال النووي: وإسنادها صحيح. ثم استدل بها على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، هذا في حال كون القبر شرعيا. وقال: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه. قال الشيخ: هذا خلاف ظاهر النهي، لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في المحلى: ولا يحل أن يبنى القبر، لا يحل أن يبنى القبر، فهذا على سبيل التحريم لا على سبيل الكراهة. ولا يحل، أي يحرم، أن يبنى القبر، ولا يحل أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك، يعني إن كان قد اتخذ فوقه أو صنع به، أي بالقبر، فإنه يهدم كل ذلك. وهو ظاهر قول الإمام أحمد، يعني التحريم. فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، بل ما خرج منه يرد، إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، فإنه حينئذ يؤتى بتراب لم يكن خارجا منه قبر من أجل أن يعرف، فيسنم قدر شبر، فكأنه رخص إذ ذاك، يعني إذا كان التراب الذي خرج منه لم يكن كافيا لتسنيمه بمقدار شبر ليعرف، فإنه حينئذ يؤتى بتراب من غيره، فرخص فيه إذ ذاك. لكن ذكر في الإنصاف عنه الكراهة فقط. وقال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ، فلا يداس عليه. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه. ويكره الآجر، يعني وهو ما مسته النار من اللبن الذي أدخل النار، فيكره أن يبنى به
أو يدخله القبر ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه بغير زيادة، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم. وأما التجصيص فهو من الجص وهو الكلس، والمراد الطلي به. قال في القاموس: وجصص الإناء ملأه، وجصص البناء طلاه بالجص. ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ يعني هل النهي هنا عن التجصيص والتطيين معه، أم للعلة التي مر ذكرها وهي الزينة والتزيين، فحينئذ لا يدخل التطيين في المسألة؟ للعلماء في ذلك قولان: الأول الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقله الشيخ آنفا، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وهذا مهم معرفة مصطلحات الأئمة. فعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه إذا أطلق الكراهة عن التحريم، فالكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت وقد أطلقها، وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف. فهذا هو القول الأول، الكراهة نص عليها الإمام محمد والكراهة عنده التحريم، وكذلك قال بالكراهة أبو حفص من الحنابلة. القول الثاني أنه لا بأس به، أي لا بأس بالتطيين، بتطيين القبر. أي قبر؟ القبر الشرعي الذي هو اللحد أو الشق، ثم يطين. هل يطين ما يستخدم من اللبن منصوبا على الميت كالقبو بعد، ثم بعد ذلك يطين حتى لا يتسرب شيء من التراب عند إهالته على ذلك إلى الميت في قبره؟ فهذا وقد مر أن ذلك لا بأس به، بل إنه يكون مرغوبا فيه من أجل ألا يتسرب التراب إلى الميت في قبره حيث هو. ولكن الآن هو لا يريد هذا، وإنما يريد بالتطيين والتجصيص ما يكون بالقبر الشرعي بعد الانتهاء منه وتسنيمه بمقدار شبر. فهل يطين؟ وسيأتي هل يطين أو لا. فالقول الأول هو الكراهة، والثاني أنه لا بأس به، حكاه أبو داود عن الإمام أحمد وجزم به في الإنصاف، وحكاه الترمذي عن الإمام الشافعي. قال النووي عقبة: ولم يتعرض جمهور الأصحاب، يعني من الشافعية، له. فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي. قال الشيخ: لعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي. إن كان المقصود من التطيين يعني بعد أن يفرغ من دفن الميت ورد التراب إلى ما كان عليه فيرتفع بمقدار ما أخذ الميت وما جعل عليه منصوبا من اللبن بعد من فراغ، فيتبقى هذا التراب حتى يصبح مسنما ذلك القبر بمقدار شبر ارتفاعا ثم يطين. قال الشيخ: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب حتى لا تنسفه الرياح، لأنها إن سفت التراب من فوقه نسفته نسفا حتى لا يعلم أنه قبر، وحينئذ يوطأ ويمتهن. وأيضا إذا نزلت الأمطار ولم يكن مطينا فلربما بعثرت التراب هنالك، فهو جائز حينئذ بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب، يعني التطيين، وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز، لأنه محدث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان. فهذا ما يتعلق بالتجصيص، التجصيص محرم، وأما التطيين ففيه التفصيل كما مر. وأما الكتابة على القبر فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط. قال النووي: قال أصحابنا يعني الشافعية، وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه، لأنك تقول ما دام قد ورد النهي عن الكتابة على القبر فأي كتابة إذا كان قبرا شرعيا وأين تكتب؟ فيمكن أن تكون على هذا النحو، تكون الكتابة في لوح عند رأس الميت على قبره كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقد تقدم ذلك من أجل أن يعرف قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يزوره ومن أجل أن يدعو له. قال الشوكاني رحمه الله، وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص، هذا مهم، لأنك إن أخذت بالكلام إطلاقا في هذا الذي مر ذكره، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون، فيقال حينئذ قياس مع النص ولا قياس مع النص، لأن النص يقول بالتحريم، بتحريم الكتابة على القبر، فتقول نقيس على وضع الحجر عند قبر عثمان بن مضعون، هذا قياس مع النص. فيقول الشوكاني هو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس. قال المصنف رحمه الله تعالى، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. يعني لماذا تحيد إذا كان القبر شرعيا عن الحجر، فلتأتي بحجر ولتجعله هنالك. ولذلك الشيخ يقول ليس هذا على إطلاقه، لأنه إذا أمكن أن تتعرف على القبر بغير الكتابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في التعرف على القبر بالحجر فذلك، وإلا فلو كثرت الأحجار مثلا لكثرة القبور فحينئذ تتعذر المعرفة فيلجأ إلى الكتابة على هذا النحو الذي مر. وأما قول الحاكم عقب الحديث وليس العمل عليه، فكأنه يقول إن الكتابة على القبور لا شيء فيها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. هذا الكلام الذي ذكره الحاكم عقب الحديث الذي فيه النهي عن الكتابة على القبور رده الذهبي رحمه الله بقوله ما قلت طائلا، الكلام للحاكم، فالذهبي يوجه الكلام للحاكم رحمهما الله تعالى فيقول ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. وتأمل في قوله ولم يبلغهم النهي، فهو يعتذر لهم ولا يقول هذا شيء أحدثه، والحدث في دين الله مرفوض مردود، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، والحدث البدعة. فمن أجل أن يعتذر رحمه الله يقول ولم يبلغهم النهي، لأنهم لو بلغهم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليجترئوا على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوقوع فيما نهى عنه. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله للدلالة على حرمة ما ذكر من تلك الأمور. الثاني من الأحاديث التي ساقها على تحريم ما مر ذكره عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميعا الرجال الصحيح إلا أنه منقطع، فقد قال البوصيري في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، القاسم ابن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشيخ فقول السندي في حاشية ابن ماجه وفي الزوائد إسناده صحيح ورداده ثقات كما ذكر البوصيري وهم لا أدري ممن هو، ووهم بتسكين الهاء وأيضا بتحريكها نصب وهم لا أدري ممن هو. ورواه أبو يعلى بلفظ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. وهنا فائدة في بيان الهيثمي والهيثمي، لأن الخطأ يشيع فيهما. فأما الهيثمي فهو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن سليمان ابن عمر ابن صالح الهيثمي المصري الشافعي، ولد سنة 35، وصحب الزين العراقي في جميع حجاته ورحلاته، ولم ينفرد عنه العراقي إلا بابن البابا والتقي السبكي وابن شاهد الجيش، ولم ينفرد الهيثمي عن العراقي إلا بصحيح مسلم عن ابن عبد الهادي. وتوفي نور الدين الهيثمي سنة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب مجمع الزوائد. وأما ابن حجر الهيثمي بالتاء المثناة الفوقية فهو شهاب الدين مفتي الحجاز أبو الفضل أحمد بن محمد بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن حجر الهيثمي، نسبة إلى محلة أبي الهيثمي بالتاء من إقليم الغربية بمصر حفظها الله تعالى. ولد سنة 99، وهو من فقهاء الشافعية، وتوفي بمكة سنة 73. فشتان ما بينهما، وبينهما فارق زمني بعيد. فأما الهيثمي نور الدين رحمه الله فقد توفي سنة 700. الهيثمي نور الدين توفي سنة 700، وأما الهيثمي ابن حجر أبو الفضل فتوفي سنة 73. فلا تخلط بينهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. قال الشيخ ثم وقفت على إسناده في مسند أبي يعلى فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمرة نفسه، لكن بدا لي أن الذي ذكر من أمر الانقطاع لا وجه له، وقد جزم بالانقطاع البوصيري. فإن مستنده قول ابن معين لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة، وقد ذكر له في التهذيب رواية عن ابن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة، وأنه سأل عائشة، وسنة وفاته تؤيد ذلك. إذن ثبت أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكر، فراجعه. الثالث من الأحاديث التي ذكرها الشيخ في بيان تحريم ما مر ذكره من الأمور التي ذكرها عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ألا تدع صورة في بيت. ففيه أمر بتغيير صور ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا بذلك رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي، وأخرجه الحاكم والبيهقي والطالسي وأحمد. وله طريقان آخران عند أحمد وفي مسند الطيالسي كلاهما عن علي رضي الله عنه. فالحديث عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وكذلك ألا تدع صورة في بيت إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، يعني من المقبورين، بل على التسوية في ذلك لا يرفع القبر رفعا كبيرا إلا بمقدار ما يعرف، وهو أن يسلم بمقدار شبر فوق الأرض. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. قال الشوكاني رحمه الله: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولية القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا، وهذا واقع مشهود منظور. وبالجملة يقول الشوكاني رحمه الله: إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا كاذبا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، فيحلف بالله كاذبا لا يتلجلج. وأما وليه ومعتقده فإنه إذا قيل له احلف به فإنه حينئذ يتلكأ ويأبى ويعترف بالحق، وقد تجرأ على الحلف بيمين الله كاذبا فاجرا. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. هذا الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله عن الشوكاني وأقره، فلم يعلق عليه وإنما نقله مقرا له، هذا قول أهل السنة أن المرء يكفر بالفعل إذا كان الفعل كفريا، وأن الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن، لا كما تقوله المرجئة إن الفعل ليس بكفر لكنه يدل على كفر الباطن، فيسجد للصنم ويقال إن هذا ليس بكفر ولكنه يدل على كفر الباطن، أو يطأ المصحف أو يسب الرب جل وعلا سبحانه أو يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقال هذا ليس بكفر وإنما هو دلالة على كفر الباطن، هذا كلام المرجئة، وهم أشر على دين الإسلام من أعدائه. وأما أهل السنة فيقولون إن المرء يكفر بالفعل وأن الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن، الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن لا كما تقول المرجئة إن الفعل ليس بكفر لكنه يدل على كفر الباطن. وهذا الذي نقله الشيخ رحمه الله قديما عند تصنيف هذا الكتاب، هذا الذي نقله الشيخ رحمه الله قديما وأقره يدل على نقضه عقيدة المرجئة، فكيف يكون متهما بالإرجاء بعد رحمة الله عليه وشاهت وجوه المفترين، فإن هذا يدل على نقضه عقيدة المرجئة وسائر العقائد الباطلة، ويدل على نصره عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ أي مصيبة للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. قال الشيخ رحمه الله، وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة ماتعة في هذا الباب، أسماها شرح الصدور في تحريم رفع القبور. الحديث الرابع مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الدلالة على تحريم ما مر ذكره مما ذكره رحمه الله، عن ثمامة بن شفي قال: خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، وفي رواية: غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري، فأصيب ابن عم لنا برودسة، وهي جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه، وفي رواية: خففوا عنه، وهي بمعنى التي قبلها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. أخرجه أحمد بروايتين وإسناده حسن، وابن أبي شيبة بالرواية الأخرى، وهي: خففوا عنه، يعني لا تكثروا من جمع التراب على قبره فيرتفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. وهذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق أخرى عن ثمامة نحوه أقصر منه، وهو رواية لأحمد ولفظها عنده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا قبوركم بالأرض. وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، وله طرق وألفاظ في معجم الطبراني الكبير. قال الشيخ رحمه الله منبها على ما يدور على الألسنة من لفظ لا أصل له في شيء من كتب السنة، قال: وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ خير القبور الدوارس، درس درسا ودروسا عفا وذهب أثره، كما يدرس وشي الثوب فيذهب، وكذلك درس أي تقادم عهده. خير القبور الدوارس، هذا لا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لأن القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما مر، ليعرف فيصان ولا يهان، وليزار ولا يهجر، كما وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مضعون ليعرفه ويتعرف عليه ليقصده، من أجل أن يدعو له ومن أجل أن يزوره ويسلم عليه. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن ظاهر من حديث فضالة كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. هذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه قريبا. ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة: خففوا، وفي لفظ: أخفوا، يعني الترابة، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء كما ذكر ذلك علي القاري في المرقاة. الخامس من الأحاديث قال معاوية رضي الله عنه: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما. قد ترى هذا الآن كلاما كما يلبس كثير من الملبسين من أعداء السنة والذين حادوا عن النهج الأسد، قد ترى ذلك غير ذي قيمة، قال: ما هذا، الأمة تحتاج وتحتاج وتحتاج، ويحك، سترى بعد أن هذا من أعظم أبواب الشرك، وأن هذا من أكبر الذرائع التي أدت إلى الوقوع في الشرك بالله رب العالمين. وسيرى الناس عند سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق ذلك. عن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما، رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وقال في المجمع ورجاله رجال الصحيح. السادس من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للدلالة على حرمة ما مر ذكره من رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وعلى حرمة طليها بالكلس أي الجير ونحوه، وعلى حرمة الكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها، السادس من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتقلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر. لأن بفتح اللام، لا لأن يجلس هذا مؤول بالمصدر مبتدأ، خير من أن يجلس خبره. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. السابع من الأحاديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. الخصف الخرز للنعل، والمراد أنه أمر صعب شديد، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الذي يقضي حاجته وسط السوق يأتي أمرا إدا من هذا الفعل الفاضح بين الناس، والسوق فيه ما فيه ومن فيه، وأيضا لأنه يؤذي الناس، لأنه إذا كان التغوط والتبول في ظل الناس وفي مسترادهم ومستحمهم أمرا يستجلب اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بالذي يقضي حاجته وسط السوق؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ويا حسرتها على العباد. تأمل الآن في قبور المسلمين حتى بعد أن صارت بيوتا، تأمل ماذا يصنعون فيها؟ يأخذون مواشيهم من أجل أن يجعلوا القبور جربا لتلك المواشي وحضائر. وأما الشباب الضائع الصائع الذي لم يتربى على دين الله تبارك وتعالى ولم يعرف فيه إلا الإمامة ولا منه، أما هذا الشباب فلربما ارتكبت الفواحش في القبور، وإنهم لا يجرون فوق أسطح تلك البيوت المبنية المشيدة على تلك القبور، ويصنع بها ما الله به عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه بإسناد صحيح، كما قال البوصيري في الزوائد وقال المنذري في الترغيب إنه جيد. الثامن من الأحاديث عن أبي مرتد الغنوي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيره. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وقد تكلم الشيخ على إسناده في تخريج صفة الصلاة. قال: وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، وكذلك نص الإمام محمد في الآثار على الكراهة، وقال وهو قول أبي حنيفة. فلننظر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه، فنص على الكراهة لا على التحريم. ومعلوم أن الأئمة ومنهم الشافعي رحمه الله كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام فيما هو مقطوع بحرمته، فلا يخدعنك هذا ولا يهولنك ذكر الكراهة في أمثال هذه المواطن. فإن الشافعي رحمه الله تعالى قد سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم، هذا أمر معروف. فقال رحمه الله: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه إلا ألا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى. وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط، وليس هذا عندنا كما قال، يعني كما قال هذا الذي ذكر العلة، وإن كان نهي عنه للمذهب أي التغوط فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب. الحق أنك لو تأملت لعلمت أن قوله وأكره يفيد التحريم، لأنه قال إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة. الضرورة لا تكون لما هو مكروه، بل تكون الضرورة رخصة لما هو محرم، فحينئذ لو فعل فإنما يعفى عنه في تلك الحال. وأما أن يقول وأكره وطأ القبر ثم يقول فإن لم يجد السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة، فما دام ذكر الضرورة مع تلك الكراهة دل على أنه يريد التحريم. كأن الشافعي رحمه الله يشير إلى الإمام مالك رحمه الله، فإنه صرح في الموطأ بالتأويل المذكور أي بالتغوط على القبر، وأن الذي جاء من النهي عن الجلوس على القبر إنما هو للتغوط عليه. فمالك رحمه الله ذكر ذلك في الموطأ تأويله، ولا شك في بطلان ذلك كما بينه النووي فيما نقله الحافظ. قال الحافظ: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، والحمد لله رب العالمين، إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، لأن الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة لما فيهما من الترهيب الشديد. وبهذا قال جماعة من الشافعية منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في السبل، ومال الفقيه ابن حجر الهيثمي في الزواجر إلى أنه كبيرة لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد. إذن ما ذكره مالك رحمه الله أو ما ذكره الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، هؤلاء الأئمة كانت الكراهة في ألسنتهم تعني في الغالب العام، لأنهم كانوا يتورعون من إطلاق لفظ التحريم، فكانت تعني التحريم في ألسنتهم رحمة الله عليه. مما هو محرم ممنوع عند القبور أيضا الصلاة إلى القبور، للحديث المتقدم آنفا، والناس اليوم لا يتورعون عن بناء المساجد في ضمن القبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي. فقال المناوي في قيد القدير شارحا الحديث: أي مستقبلين إليها، أي إلى القبور، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود. فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ، أن يستخف بالقبور فتوطأ أو تقضى الحاجة فيها أو عندها أو بينها، هذا استخفاف بالغ. وأيضا الصلاة إليها هذا تعظيم بالغ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستخفاف بالتعظيم ونهى عن التعظيم البليغ. ثم قال المناوي في موضع آخر: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد أن هذا محرم، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهو مكروه كراهة تحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. فميز بين هذه الأمور، ويريد أن يصلي فيصلي وتكون القبور في قبلته، فلا يقصد تعظيما، ومع ذلك فهذا منهي عنه، بل هو محرم كما دل عليه ظاهر النص ولم يرد تعظيما. أما إذا أراد تعظيما عند التوجه إلى القبر بالصلاة فهذا شرك. كذلك إذا ذبح عند القبر لله هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا غليظ، وهو ذريعة إلى الشرك. وأما إذا ذبح للقبر فهذا شرك يخرج من الملة. فميز بين هذه الأمور، فإنها هذا مهم. قال الشيخ علي القاري في المرقاه في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليه. في مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام: وأما التمسح بالقبر أو الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك من الدعاء في غيره أو النذر له ونحو ذلك، فليس هذا من دين المسلمين، بل هذا مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك، والله أعلم وأحكم. لن يعود لهذه الأمة عزها إلا بتوحيد ربها كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخصيصة والمزية التي لهذه الأمة، إنها أمة موحدة. لابد من نفي جميع مظاهر الشرك الاعتقادية والعلمية والعملية اللفظية، ولابد من نفي ذلك جميعه والعودة إلى ما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما هو محرم فعله عند القبور الصلاة عندها، ولو بدون استقبال، ولو بدون استقبال القبور عند الصلاة، هذا محرم. وفيه أحاديث: الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. أعل بالإرسال وليس بشيء، ولو سلم به أي بالإرسال فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الإرسال وهي على شرط مسلم. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، رواه البزار من طرق عن أنس. قال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح. قال الشيخ: رواه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في المقدارة، وزادوا: على الجنائز. نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. بعض الناس يقول: نلتمس السنة بالصلاة على الجنازة في الخلاء لا في المسجد، فيذهبون ليصلوا الجنازة على من مات بين القبور، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بين القبور على الجنائز، حتى على الجنائز بين القبور، فهذا لا يجوز. الحديث الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ففي هذه الأحاديث كما ترى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال، حتى ولو كانت الصلاة على الجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم، وترجم البخاري للحديث الثالث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. فكل ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدلالة على تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آخر مباحث أحكام الجنائز ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يحرم عند القبور. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عند القبور ما يأتي الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق ابن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، أخرجه أبو داود. وأما قول عبد الرزاق فهو في مصنفه، وذكره أي ذكر الحديث البيهقي وأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. لا عقر في الإسلام، أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، وهذا كلام عبد الرزاق، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد مماته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وذكر: وكره أبو عبد الله أكل لحمه، يعني إذا ذبح عند القبر فقد كره أن يؤكل من لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فيكره الأكل منه أيضا. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، يعني الحديث الذي مر: لا عقر في الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، يعني كان يذبح لله تبارك وتعالى لا لصاحب القبر، ولكن يذبح لله عند القبر، فهذا ما يتعلق به من الأحكام. وأما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح. وفي قول الشيخ رحمه الله تعالى: فهو شرك صريح، في قوله هذا نقض للإرجاء البدعي، وفيه رد على من يقول: إن العمل بذاته لا يكون كفرا ولكنه يكون دالا على الكفر، بل كما ترى الذبح شرك أكبر إذا كان لصاحب القبر ولم يكن لله تبارك وتعالى عند القبر. وأما إذا كان الذبح لله تبارك وتعالى عند القبر فهذا يتعلق به الأحكام التي مر ذكرها. وأكله حينئذ إذا ذبح لصاحب القبر أكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به، وقد ذكر هذا الهيثمي في الزواجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وفي رواية: ملعون من ذبح لغير الله، أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس، وأخرجه مسلم عن علي بنحوه: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، ويفعله كثير من الجهلة، يذبحون لغير الله تبارك وتعالى عند قبور من يذبحون له، ويسمون الذبيحة باسمه،
فهذه ذبيحة فلان وهذه كالسائبة قديما، فإنهم يسيبونها لا تعمل ولا يكلفونها شيئا من عمل ولا مشقة، ثم يذبحونها لغير الله تبارك وتعالى عند القبر، وهذا شرك أكبر. فهذا مما يحرم فعله عند القبور. ومما يحرم فعله عند القبور رفعها، أي رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها. ويحرم أيضا طليها بالكلس ونحوه، والكلس الجير، وهو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخينا شديدا وبعد خروج بعض مكوناته، فطليها بالكلس ونحوه مما يحرم. ويحرم الكتابة عليها، ويحرم البناء على القبور، ويحرم القعود عليها. فذكر الشيخ رحمه الله هذه المحرمات مما يتعلق بالقبور، ثم شرع في إيراد الأدلة التي تدل على ما ذهب إليه. قال: وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. وفي رواية لمسلم: نهى صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور، والتقصيص هو التجصيص، فهو بمعنى واحد كما ترى وبوزن واحد. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم والبيهقي وأحمد. الزيادة الثانية: أو يزاد عليه. في الحديث الذي ذكر هذه الزيادة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي لأبي داود والنسائي وكذلك للبيهقي وحده. والثانية: أو يكتب عليه، هي عند الترمذي والحاكم ولأبي داود والنسائي، أعلها المنذري أو يكتب عليه بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر. قال الشيخ: لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا سند على شرط مسلم. إذن فهي ثابتة لا مطعن فيها أو يكتب عليه. قال النووي: وإسنادها صحيح. ثم استدل بها على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، هذا في حال كون القبر شرعيا. وقال: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه. قال الشيخ: هذا خلاف ظاهر النهي، لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في المحلى: ولا يحل أن يبنى القبر، لا يحل أن يبنى القبر، فهذا على سبيل التحريم لا على سبيل الكراهة. ولا يحل، أي يحرم، أن يبنى القبر، ولا يحل أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك، يعني إن كان قد اتخذ فوقه أو صنع به، أي بالقبر، فإنه يهدم كل ذلك. وهو ظاهر قول الإمام أحمد، يعني التحريم. فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، بل ما خرج منه يرد، إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، فإنه حينئذ يؤتى بتراب لم يكن خارجا منه قبر من أجل أن يعرف، فيسنم قدر شبر، فكأنه رخص إذ ذاك، يعني إذا كان التراب الذي خرج منه لم يكن كافيا لتسنيمه بمقدار شبر ليعرف، فإنه حينئذ يؤتى بتراب من غيره، فرخص فيه إذ ذاك. لكن ذكر في الإنصاف عنه الكراهة فقط. وقال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ، فلا يداس عليه. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه. ويكره الآجر، يعني وهو ما مسته النار من اللبن الذي أدخل النار، فيكره أن يبنى به أو يدخله القبر ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه بغير زيادة، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم. وأما التجصيص فهو من الجص وهو الكلس، والمراد الطلي به. قال في القاموس: وجصص الإناء ملأه، وجصص البناء طلاه بالجص. ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين، وعليه فما حكم تطيين القبر؟ يعني هل النهي هنا عن التجصيص والتطيين معه، أم للعلة التي مر ذكرها وهي الزينة والتزيين، فحينئذ لا يدخل التطيين في المسألة؟ للعلماء في ذلك قولان: الأول الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقله الشيخ آنفا، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وهذا مهم معرفة مصطلحات الأئمة. فعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه إذا أطلق الكراهة عن التحريم، فالكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت وقد أطلقها، وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف. فهذا هو القول الأول، الكراهة نص عليها الإمام محمد، والكراهة عنده التحريم، وكذلك قال بالكراهة أبو حفص من الحنابلة. القول الثاني أنه لا بأس به، أي لا بأس بالتطيين، بتطيين القبر. أي قبر؟ القبر الشرعي الذي هو اللحد أو الشق، ثم يطين. هل يطين ما يستخدم من اللبن منصوبا على الميت كالقبو بعد، ثم بعد ذلك يطين حتى لا يتسرب شيء من التراب عند إهالته على ذلك إلى الميت في قبره؟ فهذا وقد مر أن ذلك لا بأس به، بل إنه يكون مرغوبا فيه من أجل ألا يتسرب التراب إلى الميت في قبره حيث هو. ولكن الآن هو لا يريد هذا، وإنما يريد بالتطيين والتجصيص ما يكون بالقبر الشرعي بعد الانتهاء منه وتسنيمه بمقدار شبر. فهل يطين؟ وسيأتي هل يطين أو لا. فالقول الأول هو الكراهة، والثاني أنه لا بأس به، حكاه أبو داود عن الإمام أحمد، وجزم به في الإنصاف، وحكاه الترمذي عن الإمام الشافعي. قال النووي عقبة: ولم يتعرض جمهور الأصحاب، يعني من الشافعية، له. فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهى. قال الشيخ: لعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي. إن كان المقصود من التطيين يعني بعد أن يفرغ من دفن الميت ورد التراب إلى ما كان عليه فيرتفع بمقدار ما أخذ الميت وما جعل عليه منصوبا من اللبن بعد من فراغ، فيتبقى هذا التراب حتى يصبح مسنما ذلك القبر بمقدار شبر ارتفاعا ثم يطين. قال الشيخ: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب حتى لا تنسفه الرياح، لأنها إن سفت التراب من فوقه نسفته نسفا حتى لا يعلم أنه قبر، وحينئذ يوطأ ويمتهن. وأيضا إذا نزلت الأمطار ولم يكن مطينا فلربما بعثرت التراب هنالك، فهو جائز حينئذ بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب، يعني التطيين، وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز، لأنه محدث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان. فهذا ما يتعلق بالتجصيص. التجصيص محرم، وأما التطيين ففيه التفصيل كما مر. وأما الكتابة على القبر فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط. قال النووي: قال أصحابنا يعني الشافعية، وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه، لأنك تقول ما دام قد ورد النهي عن الكتابة على القبر فأي كتابة إذا كان قبرا شرعيا وأين تكتب؟ فيمكن أن تكون على هذا النحو، تكون الكتابة في لوح عند رأس الميت على قبره كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقد تقدم ذلك من أجل أن يعرف قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يزوره ومن أجل أن يدعو له. قال الشوكاني رحمه الله وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص، هذا مهم، لأنك إن أخذت بالكلام إطلاقا في هذا الذي مر ذكره، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون، فيقال حينئذ قياس مع النص ولا قياس مع النص، لأن النص يقول بالتحريم، بتحريم الكتابة على القبر، فتقول نقيس على وضع الحجر عند قبر عثمان بن مضعون هذا قياس مع النص. فيقول الشوكاني هو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس. قال المصنف رحمه الله تعالى، والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. يعني لماذا تحيد إذا كان القبر شرعيا عن الحجر، فلتأتي بحجر ولتجعله هنالك. ولذلك الشيخ يقول ليس هذا على إطلاقه، لأنه إذا أمكن أن تتعرف على القبر بغير الكتابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في التعرف على القبر بالحجر فذلك، وإلا فلو كثرت الأحجار مثلا لكثرة القبور فحينئذ تتعذر المعرفة فيلجأ إلى الكتابة على هذا النحو الذي مر. وأما قول الحاكم عقب الحديث وليس العمل عليه، فكأنه يقول إن الكتابة على القبور لا شيء فيها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. هذا الكلام الذي ذكره الحاكم عقب الحديث الذي فيه النهي عن الكتابة على القبور رده الذهبي رحمه الله بقوله ما قلت طائلا، الكلام للحاكم، فالذهبي يوجه الكلام للحاكم رحمهما الله تعالى فيقول ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. وتأمل في قوله ولم يبلغهم النهي، فهو يعتذر لهم ولا يقول هذا شيء أحدثه، والحدث في دين الله مرفوض مردود، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، والحدث البدعة. فمن أجل أن يعتذر رحمه الله يقول ولم يبلغهم النهي، لأنهم لو بلغهم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليجترئوا على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوقوع فيما نهى عنه. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله للدلالة على حرمة ما ذكر من تلك الأمور. الثاني من الأحاديث التي ساقها على تحريم ما مر ذكره عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميعا الرجال الصحيح إلا أنه منقطع، فقد قال البوصيري في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، القاسم ابن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد رضي الله عنه. قال الشيخ فقول السندي في حاشية ابن ماجه وفي الزوائد إسناده صحيح ورداده ثقات كما ذكر البوصيري وهم لا أدري ممن هو، ووهم بتسكين الهاء وأيضا بتحريكها نصب وهم لا أدري ممن هو. ورواه أبو يعلى بلفظ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. وهنا فائدة في بيان الهيثمي والهيثمي، لأن الخطأ يشيع فيهما. فأما الهيثمي فهو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن سليمان ابن عمر ابن صالح الهيثمي المصري الشافعي، ولد سنة 35 وصحب الزين العراقي في جميع حجاته ورحلاته، ولم ينفرد عنه العراقي إلا بابن البابا والتقي السبكي وابن شاهد الجيش، ولم ينفرد الهيثمي عن العراقي إلا بصحيح مسلم عن ابن عبد الهادي. وتوفي نور الدين الهيثمي سنة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب مجمع الزوائد. وأما ابن حجر الهيثمي بالتاء المثنات الفوقية فهو شهاب الدين مفتي الحجاز أبو الفضل أحمد بن محمد بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن حجر الهيثمي، نسبة إلى محلة أبي الهيثمي بالتاء من إقليم الغربية بمصر حفظها الله تعالى. ولد سنة 99 وهو من فقهاء الشافعية، وتوفي بمكة سنة 73. فشتان ما بينهما، وبينهما فارق زمني بعيد. فأما الهيثمي نور الدين رحمه الله فقد توفي سنة 700. الهيثمي نور الدين توفي سنة 700، وأما الهيثمي ابن حجر أبو الفضل فتوفي سنة 73. فلا تخلط بينهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. قال الشيخ ثم وقفت على إسناده في مسند أبي يعلى فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمرة نفسه، لكن بدا لي أن الذي ذكر من أمر الانقطاع لا وجه له، وقد جزم بالانقطاع البوصيري. فإن مستنده قول ابن معين لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة، وقد ذكر له في التهذيب رواية عن ابن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وأنه سأل عائشة، وسنة وفاته تؤيد ذلك. إذن ثبت أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكر، فراجعه. الثالث من الأحاديث التي ذكرها الشيخ في بيان تحريم ما مر ذكره من الأمور التي ذكرها عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ألا تدع صورة في بيت. ففيه أمر بتغيير صور ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا بذلك رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي، وأخرجه الحاكم والبيهقي والطالسي وأحمد. وله طريقان آخران عند أحمد وفي مسند الطيالسي كلاهما عن علي رضي الله عنه. فالحديث عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وكذلك ألا تدع صورة في بيت إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، يعني من المقبورين، بل على التسوية في ذلك لا يرفع القبر رفعا كبيرا إلا بمقدار ما يعرف، وهو أن يسلم بمقدار شبر فوق الأرض. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. قال الشوكاني رحمه الله: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولية القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا، وهذا واقع مشهود منظور. وبالجملة يقول الشوكاني رحمه الله: إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا كاذبا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، فيحلف بالله كاذبا لا يتلجلج. وأما وليه ومعتقده فإنه إذا قيل له احلف به فإنه حينئذ يتلكأ ويأبى ويعترف بالحق، وقد تجرأ على الحلف بيمين الله كاذبا فاجرا. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. هذا الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله عن الشوكاني وأقره، فلم يعلق عليه وإنما نقله مقرا له، هذا قول أهل السنة أن المرء يكفر بالفعل إذا كان الفعل كفريا، وأن الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن، لا كما تقوله المرجئة إن الفعل ليس بكفر لكنه يدل على كفر الباطن، فيسجد للصنم ويقال إن هذا ليس بكفر ولكنه يدل على كفر الباطن، أو يطأ المصحف، أو يسب الرب جل وعلا سبحانه، أو يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقال هذا ليس بكفر وإنما هو دلالة على كفر الباطن، هذا كلام المرجئة، وهم أشر على دين الإسلام من أعدائه. وأما أهل السنة فيقولون إن المرء يكفر بالفعل وأن الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن، الفعل بذاته كفر يدل على كفر الباطن، لا كما تقول المرجئة إن الفعل ليس بكفر لكنه يدل على كفر الباطن. وهذا الذي نقله الشيخ رحمه الله قديما عند تصنيف هذا الكتاب، هذا الذي نقله الشيخ رحمه الله قديما وأقره يدل على نقضه عقيدة المرجئة، فكيف يكون متهما بالإرجاء بعده رحمة الله عليه وشاهت وجوه المفترين، فإن هذا يدل على نقضه عقيدة المرجئة وسائر العقائد الباطلة، ويدل على نصره عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ أي مصيبة للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. قال الشيخ رحمه الله، وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة ماتعة في هذا الباب، أسماها شرح الصدور في تحريم رفع القبور. الحديث الرابع مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الدلالة على تحريم ما مر ذكره مما ذكره رحمه الله، عن ثمامة بن شفي قال: خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، وفي رواية: غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري، فأصيب ابن عم لنا برودسة، وهي جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه، وفي رواية: خففوا عنه، وهي بمعنى التي قبلها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. أخرجه أحمد بروايتين وإسناده حسن، وابن أبي شيبة بالرواية الأخرى، وهي: خففوا عنه، يعني لا تكثروا من جمع التراب على قبره فيرتفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. وهذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق أخرى عن ثمامة نحوه أقصر منه، وهو رواية لأحمد ولفظها عنده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا قبوركم بالأرض. وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، وله طرق وألفاظ في معجم الطبراني الكبير. قال الشيخ رحمه الله منبها على ما يدور على الألسنة من لفظ لا أصل له في شيء من كتب السنة، قال: وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ خير القبور الدوارس، درس درسا ودروسا عفا وذهب أثره، كما يدرس وشي الثوب فيذهب، وكذلك درس أي تقادم عهده. خير القبور الدوارس، هذا لا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لأن القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما مر، ليعرف فيصان ولا يهان، وليزار ولا يهجر، كما وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مضعون ليعرفه ويتعرف عليه ليقصده، من أجل أن يدعو له ومن أجل أن يزوره ويسلم عليه. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن ظاهر من حديث فضالة كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. هذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه قريبا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة: خففوا، وفي لفظ: أخفوا، يعني الترابة، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء كما ذكر ذلك علي القاري في المرقاة. الخامس من الأحاديث قال معاوية رضي الله عنه: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما. قد ترى هذا الآن كلاما كما يلبس كثير من الملبسين من أعداء السنة والذين حادوا عن النهج الأسد، قد ترى ذلك غير ذي قيمة، قال: ما هذا، الأمة تحتاج وتحتاج وتحتاج، ويحك، سترى بعد أن هذا من أعظم أبواب الشرك، وأن هذا من أكبر الذرائع التي أدت إلى الوقوع في الشرك بالله رب العالمين. وسيرى الناس عند سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق ذلك. عن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما، رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وقال في المجمع ورجاله رجال الصحيح. السادس من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للدلالة على حرمة ما مر ذكره من رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وعلى حرمة طليها بالكلس أي الجير ونحو، وعلى حرمة الكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها، السادس من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر. لأن بفتح اللام، لا لأن يجلس، هذا مؤول بالمصدر مبتدأ، خير من أن يجلس خبره. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. السابع من الأحاديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. الخصف الخرز للنعل، والمراد أنه أمر صعب شديد، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. الذي يقضي حاجته وسط السوق يأتي أمرا إدا من هذا الفعل الفاضح بين الناس، والسوق فيه ما فيه ومن فيه، وأيضا لأنه يؤذي الناس، لأنه إذا كان التغوط والتبول في ظل الناس وفي مسترادهم ومستحمهم أمرا يستجلب اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بالذي يقضي حاجته وسط السوق؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ويا حسرتها على العباد. تأمل الآن في قبور المسلمين حتى بعد أن صارت بيوتا، تأمل ماذا يصنعون فيها؟ يأخذون مواشيهم من أجل أن يجعلوا القبور جربا لتلك المواشي وحضائر. وأما الشباب الضائع الصائع الذي لم يتربى على دين الله تبارك وتعالى ولم يعرف فيه إلا الإمامة ولا منه، أما هذا الشباب فلربما ارتكبت الفواحش في القبور، وإنهم لا يجرون فوق أسطح تلك البيوت المبنية المشيدة على تلك القبور، ويصنع بها ما الله به عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه بإسناد صحيح، كما قال البوصيري في الزوائد وقال المنذري في الترغيب إنه جيد. الثامن من الأحاديث عن أبي مرتد الغنوي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيره. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وقد تكلم الشيخ على إسناده في تخريج صفة الصلاة. قال: في هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، وكذلك نص الإمام محمد في الآثار على الكراهة، وقال وهو قول أبي حنيفة. فلننظر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه، فنص على الكراهة لا على التحريم. ومعلوم أن الأئمة ومنهم الشافعي رحمه الله كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام فيما هو مقطوع بحرمته، فلا يخدع عنك هذا ولا يهولنك ذكر الكراهة في أمثال هذه المواطن. فإن الشافعي رحمه الله تعالى قد سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم، هذا أمر معروف. فقال رحمه الله: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه إلا ألا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى. وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط، وليس هذا عندنا كما قال، يعني كما قال هذا الذي ذكر العلة، وإن كان نهي عنه للمذهب أي التغوط، فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب. الحق أنك لو تأملت لعلمت أن قوله وأكره يفيد التحريم، لأنه قال إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة. الضرورة لا تكون لما هو مكروه، بل تكون الضرورة رخصة لما هو محرم، فحينئذ لو فعل فإنما يعفى عنه في تلك الحال. وأما أن يقول وأكره وطأ القبر ثم يقول فإن لم يجد السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة، فما دام ذكر الضرورة مع تلك الكراهة دل على أنه يريد التحريم. كأن الشافعي رحمه الله يشير إلى الإمام مالك رحمه الله، فإنه صرح في الموطأ بالتأويل المذكور أي بالتغوط على القبر، وأن الذي جاء من النهي عن الجلوس على القبر إنما هو للتغوط عليه. فمالك رحمه الله ذكر ذلك في الموطأ تأويله، ولا شك في بطلان ذلك كما بينه النووي فيما نقله الحافظ. قال الحافظ: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، والحمد لله رب العالمين، إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، لأن الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة لما فيهما من الترهيب الشديد. وبهذا قال جماعة من الشافعية منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في السبل، ومال الفقيه ابن حجر الهيثمي في الزواجر إلى أنه كبيرة لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد. إذن ما ذكره مالك رحمه الله أو ما ذكره الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، هؤلاء الأئمة كانت الكراهة في ألسنتهم تعني في الغالب العام، لأنهم كانوا يتورعون من إطلاق لفظ التحريم، فكانت تعني التحريم في ألسنتهم رحمة الله عليه. مما هو محرم ممنوع عند القبور أيضا الصلاة إلى القبور، للحديث المتقدم آنفا، والناس اليوم لا يتورعون عن بناء المساجد في ضمن القبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي. فقال المناوي في فيض القدير شارحا الحديث: أي مستقبلين إليها، أي إلى القبور، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود. فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ، أن يستخف بالقبور فتوطأ أو تقضى الحاجة فيها أو عندها أو بينها، هذا استخفاف بالغ، وأيضا الصلاة إليها هذا تعظيم بالغ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستخفاف بالتعظيم، ونهى عن التعظيم البليغ. ثم قال المناوي في موضع آخر: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد أن هذا محرم، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهو مكروه كراهة تحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. فميز بين هذه الأمور، ويريد أن يصلي فيصلي وتكون القبور في قبلته، فلا يقصد تعظيما، ومع ذلك فهذا منهي عنه، بل هو محرم كما دل عليه ظاهر النص ولم يرد تعظيما. أما إذا أراد تعظيما عند التوجه إلى القبر بالصلاة فهذا شرك. كذلك إذا ذبح عند القبر لله هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا غليظ، وهو ذريعة إلى الشرك. وأما إذا ذبح للقبر فهذا شرك يخرج من الملة. فميز بين هذه الأمور، فإنها هذا مهم. قال الشيخ علي القاري في المرقاه في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى من الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليه. في مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام: وأما التمسح بالقبر أو الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده، معتقدا أن الدعاء هناك من الدعاء في غيره أو النذر له ونحو ذلك، فليس هذا من دين المسلمين، بل هذا مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك، والله أعلم وأحكم. لن يعود لهذه الأمة عزها إلا بتوحيد ربها كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخصيصة والمزية التي لهذه الأمة، إنها أمة موحدة. لابد من نفي جميع مظاهر الشرك الاعتقادية والعلمية والعملية اللفظية، ولابد من نفي ذلك جميعه والعودة إلى ما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما هو محرم فعله عند القبور الصلاة عندها، ولو بدون استقبال، ولو بدون استقبال القبور عند الصلاة، هذا محرم. وفيه أحاديث: الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. أعل بالإرسال وليس بشيء، ولو سلم به أي بالإرسال فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الإرسال وهي على شرط مسلم. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، رواه البزار من طرق عن أنس. قال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح. قال الشيخ: رواه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في المقدارة، وزادوا: على الجنائز. نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. بعض الناس يقول: نلتمس السنة بالصلاة على الجنازة في الخلاء لا في المسجد، فيذهبون ليصلوا الجنازة على من مات بين القبور، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بين القبور على الجنائز، حتى على الجنائز بين القبور، فهذا لا يجوز. الحديث الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ففي هذه الأحاديث كما ترى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال، حتى ولو كانت الصلاة على الجنازة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم، وترجم البخاري للحديث الثالث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. فكل ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدلالة على تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.